محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره الرابع أنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه، حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين. التنبيه الرابع معقود للبحث في مسألة معروفة بين الأصوليين، هي مسألة حكم ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي، حكم ما لاقى بعض أطراف العلم الإجمالي، هل يجب اجتناب ملاقي بعض الأطراف كما يجب اجتناب نفس الأطراف؟ مثلا في الشبهة التحريمية، إذا علمنا بنجاسة أحد إنائين أو حرمة أحد الإنائين، إما الأيمن مثلا وإما الأيسر، فعندنا تعبير القوم شبهة معصورة، عندنا طرفين نعلم بنجاسة واحد من الطرفين الأيمن والأيسر، ثم لاقى الثوب مثلا لاقى بعض الأطراف، لاقى طرفا من الأطراف، افرض مثلا لاقى الطرف الأيمن، لاقى الطرف الأيمن. السؤال الذي يطرح في هذا التنبيه والمصنف يجيب عنه هو: هل يجب الاجتناب عن الثوب كما يجب الاجتناب عن الطرفين؟ لا شك ولا إشكال في أن مثل هكذا علم إجمالي يكون منجزا للطرفين ويجب الاحتياط. الاحتياط في الشبهة التحريمية كيف يتحقق؟ يتحقق باجتناب الطرفين، هذا أمر واضح ومعلوم وفرغنا منه في الأبحاث السابقة. سؤالنا اللي نطرحه في هاي المسألة في هذا التنبيه هو: هل يجب الاجتناب عن ملاقي بعض الأطراف أو لا يجب؟ بالإضافة إلى الاجتناب عن نفس الطرفين، هل يجب أيضا أن نجتنب عن ملاقي واحد من الطرفين بالخصوص أو لا؟ هذا هو السؤال اللي يطرح في المقام. هذا البحث معروف عند الأصوليين ومعنون في كلماتهم بملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة. إذا واحد يريد يبحث هذا البحث ويشوف كلمات الأصحاب فيه يروح يراجع بالفهرس هذا العنوان: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة. شبهة محصورة عندنا شيء من الأشياء لاقى بعض الأطراف دون البعض الآخر، نريد نشوف شنو حكمه، هل يجب الاجتناب عنه أو لا يجب؟ طبعا هذا التعبير إنما يناسب مسلك القوم، ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة هذا يناسب مباني المشهور. وأما المصنف اللي تقدم منه سابقا أن لا تفاوت ولا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، هذا العنوان بعد لابد من تبديله في على مباني المصنف، على مذاق المصنف. المصنف قال أن الملاك في المنجزية كون حكم المعلوم حكم الفعلية سواء كانت الأطراف محصورة أو لم تكن محصورة، فبعد ماكو داعي نقيد ملاقات بعض أطراف الشبهة المحصورة، لا هيك نعبر، نقول حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المنجزة سواء كانت محصورة أو لم تكن محصورة. إذا كان عندنا علم إجمالي منجز وبعض الأشياء لاقت بعض الأطراف، هذا شنو حكمه؟ هذا بحثنا اللي يجاب عنه في هذا التنبيه الرابع والأخير من تنبيهات البحث في دوران الأمر بين المتباينين. على أي حال سواء كان العنوان هو الأول العنوان هو الثاني، قبل الجواب عن السؤال المصنف يذكر مقدمة نافعة ونافعة جدا في مقام الجواب عن السؤال. هاي المقدمة راح نستعين بها بالجواب عن السؤال. حاصل المقدمة هو أنه في حال العلم الإجمالي بحرمة طرفين على الإجمال، بحرمة إناءين مثلاً على الإجمال، نعلم بالحرمة، بحرمة واحد من الإناءين الأيمن أو الأيسر. ليش نعلم بالحرمة؟ إما للعلم بالنجاسة، وإما للعلم بالخمرية، واحد من الإناءين خمر، وإما نعلم بالغصبية، نقول واحد من الإناءين مغصوب واختلط المغصوب بالمباح، فصار عندنا علم إجمالي بحرمة واحد من الإناءين. العلم بالنجاسة، العلم بالخمرية، العلم بالغصبية، العلم بالبولية، نعلم بأن واحد من الإناءين بول دون الثاني، فعلى أي حال نعلم بحرمة واحد من الإناءين. لا إشكال في أن الحكم هو وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، ويجب ترك الطرفين، ويجب اجتناب الطرفين، هذا أمر واضح. ولكن السؤال في هاي المقدمة، ما هو السر في ذلك؟ ما هو السر في الحكم بوجوب الاجتناب؟ هل الحكم بوجوب الاجتناب باعتبار حرمة كل واحد من الطرفين؟ هذا دائما احنا نقول في العلم الإجمالي المردد بين طرفين يجب الاحتياط. شلون يحصل الاحتياط؟ بالاجتناب عن الطرفين. فنقدر نقول ان الحكم هو وجوب اجتناب الطرفين، وجوب اجتناب الطرفين. نسأل عن سر ذلك، لما يجب اجتناب الطرفين؟ هل ان وجوب اجتناب الطرفين لأجل حرمة كل واحد من الإناءين؟ هل أن كل واحد من الإناءين حرام، وعلى أساسه التزمنا بوجوب اجتناب الإناءين مثلا؟ احنا اللي نعلمه، كل اللي نعلمه حرمة واحد على لا على التعيين، حرمة واحد إجمالا، واحد من الإناءين حرام، فعود ليش يجب الاجتناب عن الطرفين معا؟ شنو السر في ذلك؟ هل أن السر هو حرمة كل واحد من الإناءين؟ الجواب لا، الجواب لا. أولا قبل الجواب، سؤال واضح إخواني، نقول عود ليش يجب اجتناب الطرفين مع أننا نعلم بحرمة واحد فقط، واحد من الإناءين هو الذي يحرم، لما يجب الاجتناب؟ هل معنى ذلك أن كل واحد من الإناءين متنجس، كل واحد من الإناءين خامر؟ الجواب واضح، نقول لا، كل طرف حط إيدنا عليه ليس حراما، ليس حراما بخصوصه، الحرام هو واحد من الإناءين، الحرام هو المعلوم، الحرمة بالإجمال هو الجامع، الجامع هو الذي يكون معلوم الحرمة، أما كل واحد من الطرفين هو في الحقيقة ليس معلوم الحرمة، كل واحد من الطرفين ليس معلوم الحرمة، هو ليس حراما لا بالحرمة الواقعية ولا بالحرمة الظاهرية. كل واحد من الطرفين، خلينا نحط ايدنا على الطرف الايمن، نقول هذا الطرف الايمن قطعا ليس حراما، وليس حراما لا بحرمة واقعية. ليش؟ لان المفروض نحن نعلم اجمالا بحرمة واحد من الإناءين، ولا نعلم بحرمة الايمن بالخصوص. يعني بتعبير اخر، احنا ما عندنا علم تفصيلي، ليس لنا علم تفصيلي بحرمة الايمن بالخصوص، وإنما لنا علم إجمالي بحرمة واحد من الإناءين. فإذا أن نفترض أن الأيمن بخصوصه هو الحرام، هذا خلف افتراض العلم الإجمالي، هذا يعني العلم التفصيلي بحرمة الأيمن. فإذا ما عندنا حرمة واقعية، أيضا ما عندنا حرمة ظاهرية لنفس الأيمن. ليش؟ لأن الحرمة الظاهرية تحتاج إلى قيام أمارة على حرمة الأيمن بخصوصه، أو مثلا جريان أصل في تحريم الأيمن بخصوصه، وإحنا نفترض ما عندنا لا أمارة تدل على حرمة الأيمن، ولا عندنا أصل يدل على حرمة الأيمن بخصوصه. فإذا يتأكد السؤال، إذن لما نحكم بوجوب اجتناب الطرفين مع أن الأيمن بخصوصه ليس حراما، الأيسر بخصوصه أيضا ليس حراما. الجواب عن ذلك هو أن الحكم بوجوب اجتناب الطرفين معا وبلزوم ترك الإناءين معا هذا في الحقيقة هو حكم عقلي، حكم عقلي، العقل يحكم بذلك، لا لأجل أن الأيمن حرام بخصوصه، لا حرام واقعي ولا ظاهري، وإنما لأجل أن العقل يحكم بذلك. وهي قضية دائما نكررها، دائما نقول أن الحاكم والقاضي في باب الإطاعة والعصيان هو العقل. عندنا محكمة، محكمة الإطاعة والعصيان، من القاضي بها؟ القاضي هو العقل، هو الذي يحكم بأن هذا الفعل إطاعة وذاك الفعل عصيان. إذا رجعنا إلى حكم العقل في مثل هكذا مورد في موارد العلم الإجمالي، العقل يحكم بأن المكلف طالما علم بوجود حرام بين الإناءين لا بد للمكلف أن يجتنب الإناءين رعاية لامتثال المعلوم بالإجمال. هيك العقل يقول، العقل يقول طالما أنت تدري واحد من الإناءين خمر والشارع حرم الخمر حرمة فعلية، فأنت يجب عليك أن تترك الإناءين معا رعاية للحرمة المعلومة الفعلية ومقدمة للعلم بالامتثال. أنت حتى يصير عندك علم بالامتثال، أنت خو ما تدري أن الأيمن هو الخمر بالخصوص حتى تجتنبه وترتكب الأيسر، وإنما تعلم بالحرمة على الإجمال مرددة. فحتى يصير عندك علم بالفراغ وعلم بالامتثال لا بد من أن تترك الإناءين معا، لا بد أن تجتنب الإناءين معا. فإذا عرفنا شنو السر في وجوب الاجتناب، وجوب الاجتناب عن الأيمن بخصوصه ليس لأجل أن الحرام هو الأيمن، لا حرام واقعا ولا حرام ظاهرا، وإنما وجوب الاجتناب هو حكم عقلي يحكم العقل بلزوم الاجتناب مقدمة للعلم بالامتثال. مقدمة العلمية اللي مرت علينا في مقدمة الواجب، مو قسمنا المقدمة إلى عدة أقسام، واحد من المقدمات المقدمة العلمية. العقل يقول أنت ما يصير عندك علم بالامتثال وما يصير عندك علم بالإطاعة إلا بالاجتناب عن الطرفين معا. مرة أنت تعلم تفصيلا، ذاك بحث آخر تعلم تفصيلا بوجوب صلاة الفجر عند طلوع الفجر. شلون تعلم بالامتثال؟ بأن تقوم تصلي ركعتين بعد الفراغ وبعد التسليم، يصير عندك علم بالامتثال. هذا بالعلم التفصيلي. أما بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي يقتضي ترك الطرفين، لذلك العقل يلزم بترك الطرفين. الاحتمال حرمة الأيمن، هذا وإن كان هو مجرد احتمال، ولكن مع ذلك هذا الاحتمال منجز بحكم العقل. العقل يرى أن احتمال انطباق الحرام المعلوم بالإجمال، احتمال انطباقه على الأيمن بالخصوص، هذا الاحتمال احتمال منجز، هذا الاحتمال تماما مثل العلم. شلون العلم ينجز؟ هذا الاحتمال احتمال منجز. ليش؟ هاي شنو جديد النتيجة؟ نقول لا، لأن هذا الاحتمال احتمال مقرون بالعلم الإجمالي، والاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي ليس مجرى للبراءة. البراءة إنما تجري في الاحتمال البدوي، في الشك البدوي. بدوي يعني شنو؟ يعني غير مقرون بالعلم الإجمالي. الشك إذا كان بدويا، الاحتمال إذا كان بدويا يكون مجرى لأصالة البراءة. أما إذا كان الاحتمال مقرونا بالعلم الإجمالي، هذا الاحتمال يكون منجزا ويكون مجرى لأصالة الاشتغال، فتجري أصالة الاشتغال. العقل يخاطب المكلف يقول له أنت ذمتك مشتغلة يقينا بحرمة شرب الخمر، حتى تفرغ ذمتك يقينا وتخرج عن العقدة لا بد لك من اجتناب الطرفين. إذا اجتنبت الطرفين سوف يكون عندك اطمئنان، يصير عندك علم باجتناب الحرام. إذن هذا حكم عقلي. النتيجة شنو اللي يترتب على ذلك؟ الذي يتفرع على ذلك هو أن ما يترتب على منجزية العلم الإجمالي، هاي نقطة مهمة، ما يترتب على منجزية العلم الإجمالي هو لزوم الاجتناب عن الطرفين بالخصوص، لأن عرفنا شنو خلفية وجوب الاجتناب، شنو منشأ وجوب الاجتناب، شنو منشأ تحصيل العلم بالإطاعة، تحصيل العلم بالامتثال، هذا هو الذي يدعو للعقل لأن يحكم بوجوب الاجتناب. فإذن الذي يترتب على منجزية العلم الإجمالي هو أن العقل يفتي ويحكم بلزوم اجتناب الطرفين بخصوص، فقط يقول له أنت اجتنب الطرفين يصير عندك علم بالامتثال، لأن العلم بالامتثال واليقين بالفراغ هذا إنما يتوقف على اجتناب الطرفين ولا يتوقف على أزيد من ذلك، ما يتوقف على أزيد من ذلك. يعني أفرض إحنا عندنا، أفرض مثلا عندنا ثلاثة آنية، نعلم بنجاسة اثنين من الآنية، وعندنا هنا ثالث، لا ذاك على كتر ليس طرفا للعلم الإجمالي. العلم الإجمالي شي يقول؟ يقول يجب عليك أن تجتنب هذين الطرفين بالخصوص، أما طرف ثالث ذاك لا مبرر لإلزام المكلف بتركه. عود ليش نقول للمكلف تركه؟ شنو العلم بالامتثال يتوقف على ترك ذاك الثالث؟ أبدا، العلم بالامتثال إنما يتوقف على ترك خصوص هذين الطرفين. إذا ترك المكلف هذين الطرفين سوف يعلم بالامتثال وتتحقق المقدمة العلمية، يقطع حينئذ بالامتثال. أما شيء ثالث ما له علاقة، ليس طرفا للعلم الإجمالي، هذا لا مبرر لإلزام المكلف بتركه. هذا منين جبنا نتيجة أن وجوب الاجتناب هو نتيجة حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالامتثال. هذا إنما يدعونا لأن نفعل أو نترك ما يتوقف عليه العلم بالامتثال، أما شيء آخر لا يتوقف عليه العلم بالامتثال هذا لا مبرر لإلزام المكلف لا بفعله ولا بتركه. ذاك الطرف الثالث لا نقول له غصبا عليك تشرب من ذاك الماء، ولا نقول له يجب عليك أن تترك ذاك الماء، ذاك الماء ما له علاقة، ليس طرفا للعلم الإجمالي، وإنما يجب اجتناب هذين الطرفين فقط. هاي النتيجة اللي تترتب على أن وجوب الاجتناب هو حكم عقلي، فالمكلف إذا ترك الطرفين معا يعلم بفراغ الذمة، يعلم بالامتثال، يكون قطعا قد امتثل وإن لم يترك شيئا آخر، حتى إذا فعل شيئا آخر وطالما ترك الطرفين خلص يصير هو ممتثل. أيضا العكس، إذا لم يترك الطرفين معا وجاء بطرف وترك طرف آخر حينئذ لا يعد ممتثلا ولا يعلم بالامتثال، وإن ترك شيئا ثالثا، ترك الشيء الثالث هذا ما ينفعنا بالعلم. فإذا هاي نقطة كون نستفيد منها، أن العلم الإجمالي إنما ينجز الطرفين ولا ينجز أكثر من ذلك، يجب على المكلف تحصيل العلم بالامتثال وفعل كل ما يدخل في دائرة تحصيل العلم، كل ما يدخل في دائرة تحصيل العلم بالامتثال هذا لابد من فعله، وأما شيء آخر لا يدخل في دائرة تحصيل العلم هذا العقل لا يلزم بفعله كما لا يلزم بتركه، لا حكم لأكثر من ذلك. هاي المقدمة اللي يذكرها المصنف أولا قبل أن يجيب عن السؤال. نرجع إلى سؤالنا، شنو سؤالنا؟ ما هو حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة بتعبير القوم؟ شنو حكم ما يلاقي بعض الأطراف، أطراف العلم الإجمالي؟ إذا علمنا بحرمة أو نجاسة إناءين ثم لاقى شيء ثالث، الثوب لاقى خصوص الأيمن، هذا الثوب هذا الشيء الثالث شنو حكمه؟ هل يجب الاجتناب عنه أو لا يجب الاجتناب عنه؟ الجواب هو أنه في صورة كون الملاقات حاصلة بعد العلم الإجمالي. يعني أولا يصير عندنا علم إجمالي، هاي الصورة المتعارفة، هاي الحالة المتعارفة اللي بالحقيقة هي يتبادر الذهن من أصل طرح هذا البحث. أصل طرح بحثنا يفهم منه خصوص هاي الصورة الأولى اللي نتحدث عنها. المصنف راح يتعرض إلى صور ثلاث. هاي الصورة الأولى، هاي الصورة الأولى هي صورة ما لو كانت الملاقات حاصلة بعد حصول العلم الإجمالي، ورما يعلم بنجاسة واحد من الإنائين الأيمن والأيسر مثلا، يعلم بعد ذلك بملاقات، تحصل الملاقات ويلاقي الثوب واحد من الطرفين. المصنف يقول في هذه الصورة يجب الاجتناب عن الطرفين فقط، ولا يجب الاجتناب عن ملاقي واحد من الطرفين. هاي فتوى المصنف في هاي الصورة، يجب الاجتناب عن الطرف الأيمن ما يشربه، ويجتنب الطرف الأيسر ما يشربه، ولكن لا مانع من أن يقتحم الثوب ويساور الثوب ولا يحكم بوجوب اجتناب الثوب، فيجوز أن يصلي في هذا الثوب الذي لاقى الطرف الأيمن بالخصوص، لا يجب اجتنابه. وذلك لأن العلم باجتناب الحرام الواقعي، العلم بوجوب اجتناب الحرام الواقعي، هذا العلم بالامتثال، بامتثال هذا الوجوب. نوظف مقدمتنا اللي ذكرناها، نوظفها في الجواب عن هاي الصورة، نقول حتى نعلم بامتثال الحرمة، حرمة شرب النجس مثلا، حتى يحصل عندنا علم بالامتثال، هذا العلم بالامتثال يتوقف على أي شيء كما ذكرنا في المقدمة، إنما يتوقف على ترك الطرفين معا. فإذا ترك المكلف الطرفين حينئذ يعلم بامتثاله ويقول بحمد الله تعالى أنا ممتثل للحرمة المعلومة بالإجمال، ولا يتوقف العلم بالامتثال على ترك الاجتناب واجتناب الثوب، ما يتوقف عليه. هذا شيء ثالث ليس طرفا للعلم الإجمالي. احنا ما عدنا علم، شوفوا اخواني، ما عدنا علم بنجاسة اما الايمن واما الايسر واما الثوب حتى تقول هذا طرف من اطراف العلم الاجمالي لابد من تركه، مقدمة للعلم بالامتثال. لا، احنا هيك بحثنا، عدنا علم اجمالي استقار وتنجز وفرغنا منه. افرض ثاني يوم بعد ان تنجز العلم الاجمالي، ثاني يوم مثلا لاقى الثوب واحد من الطرفين، لاقى الطرف الأيمن، فإذا طرفا العلم الإجمالي هو الأيمن والأيسر، أما الثوب هذا ليس طرفا من أطراف العلم الإجمالي، وإنما هو ملاقي لبعض الأطراف. في ضوء ما ذكرنا في المقدمة، العلم الإجمالي إنما ينجز الأطراف فقط، ويجب الاجتناب عن الأطراف، يجب اجتناب الأطراف. أما الملاقي هذا لا يجب اجتنابه. العلم بالامتثال لا يتوقف على اجتناب الثوب، يعني يكون المكلف ممتثلا للحرمة، ممتثلا للحرمة ولو صلى في الثوب الذي لاقى واحد من الآنية. يعني افرض احنا نعلم بخمرية واحد من الإنائين، شلون واحد يمتثل حرمة شرب الخمر بأن يترك شرب الأول يترك شرب الثاني؟ يقول الحمد لله أنا إنسان مطيع، أنا امتثلت حرمة شرب الخمر. وأما لو صلى في الثوب الذي لاقى الإناء الأول الأيمن، هذا لا يعد عصيانا ولا يعد عدم امتثال لحرمة شرب الخمر أو مساورة الخمر. هذا شيء ثالث ليس طرفا من أطراف العلم الإجمالي. هذا الجواب يكون واضحا جدا في ضوء المقدمة اللي ذكرناها، اللي صارت عند المقدمة واضحة، هذا الجواب بعد على القاعدة وما يثار فيه هنا أي سؤال. نعم، اللي ما يستوضح المقدمة المذكورة قد لا يستوضح هذا الباحث. بالمقدمة فرغنا، قلنا العلم الإجمالي ينجس خصوص الأطراف، الطرف مو حرام، وإنما العقل يقول حتى تمتثل الحرام اترك الطرفين معا. فإذا وجوب اجتناب الطرفين ليس لأجل حرمة كل واحد من الطرفين، وإلا لأجل رعاية وتحصيل العلم بامتثال الحرمة المعلومة بالإجماع. أما أي شيء آخر ثالث يزيد على ذلك هذا لا يجب اجتنابه، هذا ليس من آثار العلم الإجمالي. العلم الإجمالي إنما ينجز أطرافه، أما شيء ثالث ليس طرفا للعلم الإجمالي لا يكون منجزا. وعليه فإذا اجتنب المكلف الطرفين يكون ممتثلا، ولو لم يجتنب الملاقي. لا يتوقف العلم بالاجتناب على اجتناب الطرف الثالث. وحينئذ هاي نجاسة الملاقي. لو فرضت نجاسة الملاقي، هاي بالحقيقة راح تكون فرد جديد من أفراد النجاسة، ليست هي النجاسة المعلومة بالإجمال. مو إحنا عندنا نجاسة معلومة بالإجمال، من طرفاء النجاسة المعلومة بالإجمال؟ الأيمن والأيسر. أما الثوب ليس طرفا للعلم الإجمالي، هاي النجاسة المعلومة بالإجمال لا يحتمل أصلا أن تكون موجودة في الثوب. إحنا نفترض أن العلم الإجمالي إلى طرفين فقط، قطرة بول، قطرة دم وقعت في واحد من الإناءين. يقسم المكلف يقول قطعا لو هذا الإناء لو هذا الإناء، نقول له ألا يحتمل أن تكون القطرة قطرة الدم وقعت على الثوب؟ يقول لا، إما بالإناء الأول وإما بالإناء الثاني. فإذن الثوب ليس طرفا للعلم الإجمالي. هو إحنا إيش نفترض أن الثوب ليس طرفا للعلم الإجمالي، وإنما الثوب لاقى طرفا من أطراف العلم الإجمالي. فلو افترضنا أن الثوب يكون متنجسا، هاي النجاسة فرد جديد من أفراد النجاسة، ليست هي النجاسة المعلومة بالإجمال. وإذا كان الأمر كذلك، لا علم لنا بنجاسة الطرف، لا علم لنا بنجاسة الطرف. هذا الطرف نقدر نحط إيدنا على القرآن، الثوب عفوا، نقول هذا الثوب نجس قطعا؟ الجواب لا. الجواب هو أن هذا الثوب مشكوك النجاسة، على تقدير أن تكون القطرة وقعت في الأول هذا سوف يكون متنجسا. ليش؟ لأن ملاقي النجس أو المتنجس يتنجس. أما على تقدير أن تكون القطرة وقعت في الثاني في الأيسر هذا لا يكون متنجسا. فإذا لاحظنا حكم الثوب، هذا الثوب في الحقيقة على تقدير أن يكون متنجسا، هو متنجس بنجاسة جديدة غير النجاسة المعلومة بالإجمال، وهذا في الحقيقة مشكوك النجاسة. الثوب مشكوك النجاسة، هذا الشك شك بدوي ليس مقرونا بالعلم الإجمالي. ليش ليس مقرونا بالعلم الإجمالي؟ جاوبوني ليش. أحسنتم، ليس طرفا، وليس طرفا للعلم الإجمالي حتى تقول الشك في نجاسة الثوب شك مقرون بالعلم الإجمالي. هذا شك بدوي على تقدير أن يكون متنجسا، هو متنجس بنجاسة جديدة. فواضح جدا الأصل الجاري فيه هو البراءة وأصالة الطهارة، تجري أصالة الطهارة فيه من دون معارض. فنحكم بعدم نجاسة الملاقي، والنتيجة هي أن هذا الملاقي لا يجب الاجتناب عنه، وإنما يجب الاجتناب عن الطرفين بالخصوص. هذا أصل الجواب عن السؤال بالإلحاظ الصورة الأولى. هاي الصورة الأولى، صورة ما لو كانت الملاقات حاصلة بعد العلم الإجمالي، العلم الإجمالي إلى طرفين ثم هناك ملاقي لواحد من الطرفين. المصنف يقول، طبعا الشيخ الأنصاري أيضا قوى هذا القول، أيضا التزم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في هاي الصورة. قال الرابع أنه إنما يجب عقلا، هاي المقدمة اللي قلنا، إنما يجب عقلا، العقل يحكم بالوجوب، إنما يجب عقلا رعاية، بل عفوا إنما يجب عقلاً رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف. هاي المقدمة اللي ذكرناها. ليش؟ لأن إحنا قلنا أن الطرف ليس حراماً، الطرف ليس خمراً، وإنما الطرف هو محتمل الخمرية، مشكوك النجاسة، محتمل الحرمة. فالعقل يقول شو تسوي طالما أنت تردد عندك الحرام بين اثنين حتى تخلص وحتى تمتثل قطعا ويقينا، اجتنب الإناءين، ما عندك غير سبيل. العقل هيجي خاطر يقول إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما، قاعد يبين الأطراف، مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين. يقول إنما يحكم العقل في موارد العلم الإجمالي بوجوب اجتناب خصوص الأطراف. ليش؟ لأن العقل إنما يحكم بذلك مقدمة لتحصيل العلم، والعلم إنما يتوقف على ترك الأطراف، أما شيء ثالث أزيد من ذلك لا يحكم بوجوب الاجتناب عنه. يقول مما يتوقف على اجتنابه، هاي بالشبهة التحريمية، أو ارتكابه في الشبهة الوجوبية، حصول العلم بإتيان الواجب، هذا لف ونشر مشوش، هاي في الشبهة الوجوبية، أو ترك الحرام في الشبهة التحريمية، أو ترك الحرام المعلومين، الواجب أو الحرام المعلومين في البين دون غيره. هاي دون غيرها مرتبطة بخصوص الأطراف. هيك يريد يقول، يقول إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف دون غيرها، في خصوص الأطراف دون غير الأطراف. شيء ثالث قلنا مثلا عندنا إناء ثالث، هذا ما يجب رعاية الاحتياط فيه، نقول له إيش دعوة عليك، تعلم بنجاسة واحد من الإناءين، اترك هذين الإناءين، مو توسوس وتشك تشك بحيث تترك كل الآنية اللي موجودة بالبيت، لا اترك خصوص هذين. أما ذاك تركه ليس متوقفا عليه العلم بالامتثال. يقول في البين دون غيرها، وإن كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكمه واقعا. يعني شنو؟ يعني يقول هذا الشيء الثالث افرض هو الملاقي، المصنف كأنما يعني يريدنا نطبق هاي المقدمة على محل الكلام، ولو راح يجي الحديث عن الملاقي، لكن خلنا نطبق عن الملاقي. هذا الملاقي الثوب، هذا الملاقي الثوب هو في الحقيقة حسب الواقع نقدر نقول حال الطرف الأيمن، مو؟ فإذا كان الطرف الأيمن ليس متنجسا، النجاسة ما وقعت فيه، يكون الثوب أيضا ليس متنجسا. إذا كان المتنجس هو الأيمن، فالشنو الطرف الثالث الثوب أيضا يكون متنجسا. فإذن هذا الشيء الثالث، هيك يريد يقول المصنف، هذا الشيء الثالث لا يتوقف تحصيل العلم بالامتثال على تركه، فلا يجب اجتنابه، لا يجب اجتنابه سواء كان أجنبيا بالمرة، كما في مثالنا قلنا طرف ثالث إناء ثالث ما له علاقة أصلا بالإناء، أو لا حتى لو كان حاله هذا الشيء الثالث غير الأطراف، حتى لو كان حاله حال بعض الأطراف مع ذلك لا يجب اجتنابه طالما لم يتوقف العلم بالامتثال على ترك هذا الثالث، فلا يجب اجتنابه، إنما يجب اجتناب ما يتوقف العلم عليه، العلم بالامتثال عليه. هذا الطرف الثالث ولو كان بحسب الواقع هو حال بعض الأطراف لأن لاقى بعض الأطراف، لكن مع ذلك لا يجب اجتنابه. ليش؟ لما ذكرنا من أن هاي النجاسة على تقديرها هاي نجاسة جديدة، هاي مشكوكة بالشك البدوي، فلا يجب اجتنابه. يعني يحصل العلم ولو بارتكابه، يحصل العلم ولو بارتكابه. يعني إذا علمنا بخمرية واحد من الإنائين وصلينا بالثوب اللي لاقى الإناء الأول، نقول إحنا امتثلنا حرمة شرب الخمر، ما شربنا خمرا، غاية ما في الباب صلينا في ثوب مشكوك النجاسة جرت فيه أصالة الطهارة وصلينا به. كلامنا على القواعد وأفعالنا على الموازين. نعلم بترك شرب الخمر، زين تقول إذا تعلم به، إذا أنت تدري أن الخمر حرام وجنابك ما شربت الإناءين، شلون تصلي بالثوب اللي لاقى واحد؟ نقول أي هذا الثوب مشكوك الطهارة، أجرينا فيها صالة الطهارة وصلينا بالثوب. شنو إذا صلينا بالثوب يعني أننا لم نجتنب الخمر؟ لا، اجتنبنا الخمر. العلم بالاجتناب وبالامتثال يتوقف على ترك الإناءين فقط، ولا يتوقف على ترك الثالث. هاي إن وصلية، يريد يقول الثالث مرة أجنبي بالمرة، مثل ما مثلنا طرف ثالث إناء ثالث، ومرة لا مو أجنبي بالمرة، هو ليس طرفا لكن لاقى بعض الأطراف. يقول وإن كان حاله حال منه الغير، أحسنتم، حال هذا الغير، غير الأطراف، الشيء الثالث الذي ليس طرفا، وإن كان حاله حال الغير، حال بعضها، حال بعض الأطراف في كونه محكوما بحكمه واقعا، في كونه، في كون الغير محكوما بحكمه، بحكم منه البعض، بعض الأطراف واقعا. إيه فعلا هذا الثوب اللي لاقى واحد من الأطراف هو حال هذا الطرف. إذا كان الطرف نجس هو نجس، إذا طاهر هو طاهر، نفترض الملاقات، لكن مع ذلك هذا طالما لم يكن طرفا للعلم الإجمالي لا يجب اجتنابه. هاي كلها مقدمة، طبعا بالمقدمة اتضح كلش واضح صار الجواب عن السؤال. يقول ومنه ينقدح الحال في مسألة، هاي المسألة المعروفة اللي عنوانها بها الباحث، في مسألة ملاقات شيء ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقات شيء، بمثالنا منه الثوب، مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال. منه أحد الأطراف، مثالنا الأيمن، مثلا ثوب لاقى الطرف الأيمن، اللي الطرف الأيمن معلوم النجاسة ولكن بالإجمال، إجمالا وليس تفصيلا، يقول الجواب صار واضح لا يجب اجتناب الثوب. يقول ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقات شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال، هو شنو حاله؟ يقول وأنه تارة، هاي الصورة الأولى اللي اليوم بيناها، هاي الصورة الأولى، تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه، تارة يجب الاجتناب عن الملاقى، الملاقى منه بمثالنا الأيمن، يجب الاجتناب عن الأيمن كما يجب الاجتناب عن الأيسر، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي، عن الثوب. هاي الصورة الأولى، يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه فيما كانت الملاقات بعد العلم إجمالا بالنجس بينهما. هاي بعد صرح بالصورة الأولى، الصورة الأولى أن تكون الملاقات حاصلة بعد حصول العلم الإجمالي بنجاسة واحد من الطرفين. يقول فإنه إذا اجتنب عن منه، ما أسمع شيء، الملاقى، إذا اجتنب عن الملاقى بمثالنا منه الأيمن، وعن طرفه، من طرفه الأيسر، يعني من هو في عرضه، يعني أخوه، يقول إذا ترك الملاقى الأيمن وترك طرفه يعني الأيسر، يقول فإنه هو إذا اجتنب عن الملاقى وطرف الملاقى الطرف الثاني، اجتنب عن النجس، يا نجس المعلوم بالإجماع، قطعا اجتنب عن النجس. حط ايده على القرآن يقول قطعا أنا ما أشربت نجس، يقسم يقول أنا ما أشربت هذا النجس المعلوم بالإجماع. فإن هو إذا اجتنب عن هو طرفه، اجتنب عن النجس يعني المعلوم بالإجمال في البين قطعا، هاي قطعا بمن مرتبطة باجتنب، اجتنب قطعا، اجتنب النجس المعلوم بالإجمال قطعا يقينا. يعني ليش يقول قطعا؟ يريد يقول ترى صارت المقدمة العلمية، صارت المقدمة العلمية وصار عندنا امتثال يقيني. إذا صار عندنا امتثال يقيني وعلمنا جزما بالامتثال، بعد فلنفعل ما نشاء. شرد نسوي نسوي، نصلي بالثوب ما نصلي بالثوب، ذاك إلينا. ليش؟ لأن ترك واجتناب الثوب هذا لا يتوقف عليه العلم بالامتثال. إحنا إنما قلنا يجب الاحتياط مقدمة للعلم بالامتثال، ما قلنا يجب الاحتياط لأن الأيمن نجس. الأيمن مو نجس، ما ندري، الأيمن مشكوك النجاسة، وإنما قلنا بلزوم الاحتياط مقدمة لتحصيل العلم. فإذا حصل العلم، إذا حصل العلم حينئذ بعد لا يجب اجتناب الثوب. يقول فإنه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن النجس المعلوم بالإجمال في البين قطعا، ولو لم يجتنب عما يلاقيه، أو يجتنب ولو لم يجتنب عما يلاقيه، ما يلاقيه مثالنا الثوب، ما يلاقي الملاقى، ما يلاقى ما يلاقي الطرف الأول، حتى إذا ما اجتنبنا قطعا إحنا نكون بذلك قد امتثلنا. ليش؟ يقول فإنه على تقدير نجاسته، على تقدير نجاسة ما يلاقيه الملاقي الثوب، على تقدير نجاسة الملاقي لنجاسته، لنجاسة الطرف الملاقى، هاي اللام سببية، يعني على تقدير نجاسة الملاقي بسبب نجاسة الملاقى، على هذا التقدير هاي نجاسة جديدة، مو على تقدير النجاسة هاي نجاسة جديدة، وليست هي النجاسة المعلومة بالإجمال حتى تقول يجب اجتنابه حتى نحصل العلم بالامتثال، وإنما هي نجاسة جديدة. يقول فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته، على تقدير نجاسة الملاقي على لنجاسة الملاقى الطرف الملاقى، كان فردا آخر من النجس. إذا فرد آخر من النجس مشكوك بالشكل البدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي، تجربي القاعدة. يقول كان فردا آخر من النجس قد شك في وجوده كشيء آخر، شك في نجاسته بسبب آخر. قل كأي شيء آخر يشك فيه، نشك في نجاسته نجري فيه البراءة. شوفوا أخواني بس هاي النقطة اللي قد تخطر بالأبهام، احنا نبقى نصر على أن النجاسة في الثوب نجاسة جديدة، ولو كانت، شوفوا، ولو كانت مسببة ومعلولة لنجاسة هذا الطرف الملاقى، اي تبقى هي جديدة. حتى إذا كانت معلولة تقول هاي النجاسة هي جاية من ملاقات الأيمن، قل إيه ما يخالف، حتى إذا كانت ناتجة من ملاقات الأيمن ومسببة ومعلولة، ما عندنا قطرة ثانية، ما عندنا قطرة ثانية نفترض وقوعها أو الشك في وقوعها على الثوب، وإنما نسلم فعلا نجاسة الثوب على تقديرها هي ناشئة ومسببة ومعلولة من نجاسة الأيمن، لكن هذا ما ينافي كونها نجاسة جديدة. نجاسة جديدة يعني شنو؟ يعني غير المعلومة بالإجمال، لأن إذا تقول هي نفسها، إذا نفسها يعني شنو؟ يعني أن الثوب طرف من أطراف العلم الإجمالي، وإحنا نفترض أن الثوب ليس طرفا من أطراف العلم الإجمالي، وإنما لاقى بعض أطراف العلم الإجمالي. فإذا خلينا نفكك أخواني، يعني نقول نجاسة جديدة ونجاسة فرد آخر من أفراد النجاسة، لكن هذا لا ينافي كونها مسببة ومعلولة عن نجاسة الملاقى على تقدير نجاسة الملاقى. هذا يشير للمصنف بقوله فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته، هاي اللام سببية. عود، ليش الثوب نجس؟ شنو السبب في نجاسة الثوب؟ تقول السبب في نجاسة الثوب هو، السبب هو نجاسة الأيمن، نجاسة الملاقى. على هذا التقدير، هذا تقدير من تقديرين، هذا ما نقطع به، أكو عندنا تقدير ثاني، وأن القطرة وقعت في ذاك الأيسر، وأن الأيمن والثوب كلاهما طاهر واقعا، لذلك صار عندنا شك في نجاسة الثوب، فنجري الأصل المؤمن، نجري أصالة الطهارة في الثوب، لأن هذا الشك شك بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي. هاي الصورة الأولى، الجواب عنها واضح جدا بعد وضوح المقدمة اللي ذكرها المصنف. أكو توهم المصنف ذكره في هاي الصورة، هاي الصورة الأولى، ويجاوب عنه حتى يبطل القول الثاني، اللي القول الثاني يقول يجب الاجتناب عن الثلاثة، يجب الاجتناب عن الإناءين معا وعن الثوب أيضا كذلك. احنا نقول لا، لا يجب الاجتناب إلا عن الطرفين، أما الشيء الثالث الملاقي هذا لا يجب الاجتناب عنه. هذا يدفع، راح وقتنا، المفروض نقرأ حتى نوصل إلى الصورة الثانية. يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.